بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تقدم معنا تفسير فاتحة الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كيف كان موقف أكثر الناس أمام الوحي في ذلك الزمان وفي هذا الزمان وفي كل مكان وزمان؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا الإنسان قابل هذا الإكرام من ربه جل وعلا بالطغيان، فجاء التحذير من الطغيان. قال الله تعالى بعدها مباشرة: كلا ارتدع أيها الإنسان المكذب بالوحي، كلا إن الإنسان ليطغى، يتجاوز حده فلا يعبد ربه ويتبع هواه. سبحان الله، كيف تقابل هذا الإكرام؟ ربك الذي خلقك من علق، ربك الذي علمك ما لم تعلم، تقابله بالطغيان أمام الإكرام؟ كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا يطغى الإنسان؟ لماذا يتبع هواه؟ قال: أرآه استغنى. تأمل، ما قال أن استغنى. ليست المشكلة في الغنى. هذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، كان ملك الملوك في الدنيا، ولكن قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر. شكر الله تعالى. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، من تجار الصحابة رضي الله عنهم، أنفق في يوم ما يزيد على 40,000 درهم، ومع ذلك كان إذا جلس بين عبيده لا يعرف من بينهم من تواضعه وشكره لنعمة ربه. إذن المشكلة ليست في الغنى، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن المشكلة كما قال الله تعالى: أرآه استغنى، يعني إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن ربه، هذه المشكلة. إذا ظن الإنسان أنه يستغني عن ربه بماله، يستغني عن ربه بملكه، يستغني عن ربه بجاهه، يستغني عن ربه بشهواته، هنا المشكلة. لأنه ينسى ربه ويظن أن ما عنده من مال وشهوات ودنيا وقوة وجاه وملك يكفيه ويغنيه، فينقطع عن ربه ويتبع هواه شهواته. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكيف يستغني عن ربه هذا الإنسان الضعيف ومرجعه إلى الله؟ إن إلى ربك الرجعى، أين ستذهب؟ إن إلى ربك الرجعى. ثم ذكر الله تعالى صورة من صور الطغيان في بداية الوحي، كما جاء في سبب نزول الآيات، أن أبا جهل عليه لعنة الله قال لأصحابه: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يتجرأ محمد أن يسجد لله أمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لئن فعل ذلك لأطأن على رقبته، سيدوس رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات يوم عند الكعبة وهو ساجد، فجاء أبو جهل ليطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدفع بيديه ويرجع إلى الوراء، فقيل له: ماذا حصل لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا وهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى، هذا أبو جهل، ينهى من؟ ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ينهى محمدا، بل قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ليكون هذا الوعيد مستمرا في كل زمان لكل من ينهى الناس عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نحن الحمد لله في بلادنا ترى المساجد في كل حي في كل مكان، مساجد كثيرة، ربما تسافر إلى بعض بلاد المسلمين ترى المساجد قليلة، لكن الحمد لله هذا من الخير في بلادنا، بل ما من دائرة حكومية أو مؤسسة إلا وفيها مكان للصلاة يجتمع فيها الناس كل وقت على الصلاة، صلاة الجماعة، الحمد لله. قال الله تعالى أرأيت الذي ينهى، ما قال من صلى، بل قال عبدا إذا صلى، لأن الذي غاضه هو أن محمدا يحقق عبودية الله من خلال أعظم صور العبودية وهي الصلاة. قال عبدا إذا صلى، ثم تأمل في خطاب الله وإنكار الله على أبي جهل وغيره ممن ينهى عن الصلاة، يخاطبه بلطف أولا، قل لو تفكر أرأيت يا أبا جهل إن كان هذا الذي تنهاه عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى، وماذا يفعل؟ هل يقتل؟ يسرق؟ وإنما هو جال في نفسه يصلي يسجد لله. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، فلماذا تنهى عن الخير؟ وتأمل الله تعالى ما ذكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة عبدا إذا صلى، لكن عبر عن الصلاة بالهدى والأمر بالتقوى، حتى تعلم أن الصلاة هي حقيقة الهدى، الصلاة هي في حقيقتها أمر بالتقوى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ثم الله تعالى يشنع على أبي جهل فعله فيقول أرأيت يا محمد إن كذب أبو جهل إن كذب بقلبه وتولى بعمله فلم يعمل خيرا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذا أعظم واعظ للإنسان، وتأمل كيف جمع الله في هذه السورة بين قاعدتين عظيمتين في صلاح العمل، ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله إن إلى ربك الرجعى. إذا تذكرت دائما أن الله يراك وأنك سترجع إلى الله ستستقيم استقامة عظيمة على طاعة الله. ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الآية الإخوة نحتاج أن نخاطب بها أنفسنا في كل حال، في صلاتك ألم يعلم بأن الله يرى تخشع في صلاتك، في وظيفتك ألم يعلم بأن الله يرى تؤدي الأمانة، في بيتك ألم يعلم بأن الله يرى تحسن إلى زوجتك وأولادك، في أي حال، في خلوتك ألم يعلم بأن الله يرى فلا تعصي الله في خلوتك، وهكذا في كل حال، ألم يعلم بأن الله يرى. ثم يشتد التوبيخ والتهديد، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. إذا ما انتهى أبو جهل عن معاداته للنبي صلى الله عليه وسلم لنسفعن بالناصية، والسفع هو الجر بعنف، لنجرن ناصيته يعني مقدم شعر الرأس، لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة في مقالها، لأنه كذب على الله لما أشرك بالله، خاطئة، والخاطئ يختلف عن المخطئ، المخطئ هو الذي أخطأ يعني فعل شيء بدون عمد، هذا معذور، أما المخطئ هو الذي فعل الخطيئة المعصية بعمد. فقال ناصية كاذبة خاطئة، يعني تفعل الخطأ وهو الإثم الخطيئة من الشرك والمعاصي، ناصية كاذبة خاطئة، يعني كأنه امتلأ بالكذب والخطيئة حتى خرجت من ناصيته، حتى كانت ظاهرة على ناصيته. ويذكر بعض من هو مهتم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم أنه كان يقول لماذا وصف الله الناصية مقدم رأس الإنسان بالخطأ بالكذب، ويقول كنت أتفكر في هذا المعنى أكثر من 10 سنين حتى حضرت مؤتمرا طبيا فقالوا اكتشفوا أن فص الدماغ الذي هو أسفل خلف الجبهة هو المسؤول عن الكذب والصدق وشخصية الإنسان. سبحان الله، هذا يعني من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. لما أظهر الله تعالى ذل أبي جهل في نفسه أظهر ذله في قومه، لأنه أيضا جاء في سبب نزول الآيات أن أبا جهل قال لمحمد: ألا تعلم أني أكثر أهل مكة ناديا؟ فقال الله تعالى: فليدعو نادية. والنادي هو المجلس الذي يجتمع فيه القوم، إذا كان خاليا ما يسمى نادي، هو المجلس الذي يجتمع فيه القوم. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. الزبانية الملائكة، ملائكة العذاب. والزبن في اللغة هو الدفع بشدة، لأن هؤلاء الملائكة يدفعون الكفار بشدة في نار جهنم. سندعو الزبانية. وهذا الوعيد تحقق لأبي جهل في الدنيا والآخرة. أبو جهل ضربه ابناء عفراء ضربة، فكان في الرمق الأخير، فعلى عليه عبد الله بن مسعود وهو صحابي ضعيف، فحز رأسه ثم جره من ناصيته وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لنسفعا بالناصية، تحقق هذا في الدنيا ثم كذلك في الآخرة، كما قال الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، والعياذ بالله. يعرف المجرمون بسيمان فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال في آخر السورة، يثبت الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: كلا لا تطعه، لا تطعه. لما ينهاك عن السجود وينهاك عن الدعوة إلى الله: لا تطعه. وزوده الله تعالى بالزاد الذي يثبته في الدعوة إلى الله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لأن السجود قرب لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسعيد الموفق في هذه الدنيا هو الذي يطيل السجود لله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. تمل كيف ختم الله تعالى هذه السورة بالسجود له، لأن السجود هو الزاد الحقيقي للمؤمن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كيف يذهب عنك الضيق والهم في الدنيا؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الذي يسجد يعيش مع الله، يكون قريبا من الله، فيعيش في سعادة وطمأنينة في حياته. حافظ على قيام الليل، حافظ على صلاتك، أطل السجود فيها. وتأمل كيف أن السورة افتتحت بالعلم: اقرأ، واختتمت بالعمل. فالعلم النافع هو العلم المثمر للسجود والقرب من الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الساجدين المقربين له جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.